شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها، نحييكم على بركة الله ومع الدرس 33 من سلسلة دروسنا في الفقه المالكي مع رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومع فضيلة شيخنا الشيخ والإمام الحمد اللحمل المختار إمام جامع السبطين بمقاطعة تجونين. فالحمد لله رب العالمين، نرجع من جديد إلى دراسة الفقه وتأصيله من خلال رسالة ابن أبي زيد القيرواني. بعد توقف نعود من جديد، وقد توقفنا عند باب الحج والعمرة، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله. شيخنا السلام عليكم، ورانا محييكم، مش حالكم ياك بس
ما شاء الله،
الله يحييكم ويبارك فيكم. نعم، إذن فضيلة الشيخ، نبدأ من باب الحج والعمرة. ويقول المؤلف رحمة الله عليه: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره، والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. إذن هذه هي البداية، بداية الدرس.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لعلكم الصحيحين حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة الفهم، أي فهم الدين والعمل بما علم منه. ولهذا إن شاء الله مع باب الحج والعمرة، وإن كان الحج توقف لي ما تذكرون، نرجو الله عز وجل إن شاء الله أن يفتح بابهم جديد والعمرة. فيقول العلامة محمد بن أبي زيد أبو عبد الله بن أبي زيد رحمه الله: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك السبيل، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اتفق عليه. ولحديث جبريل الوارد في الصحيحين: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. من المسلمين الأحرار البالغ، شرط أن يكون الحاج مسلما، أن يكون حرا، أن يكون بالغا، وهو مرة في العمر. وهذا تيسير على الأمة لصعوبته وكهرة ما يكلف صاحبه من المال والمشقة. ولحديث عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس قال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، وبالمؤمن رؤوف الرحيم. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال صححه الإسناد. قال ابن أبي زيد: والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راجلا أو راكبا مع صحة بدن. هذا معنى الاستطاعة. معنى الاستطاعة هو ما سمعته من القدرة على تأدية المناسك، والقدرة على الوصول لمكة، والزاد مبلغ ذلك. لحده أبي أمامة الذي رواه الدارمي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه عن الحج حاجة واهرة وسلطان جائر ومرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال البيهقي: وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب. وهذا كله يدل على أهمية الحج. قال ابن أبي زيد: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. إذن أهل الشام ومصر والمغرب جحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. ميقات أهل العراق لا تعق، ميقات أهل اليمن يلملأ، وميقات أهل نجد من قرن. لحديث أبي الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل الشام من ذات عرق. ما قبل بوجهه للأفق فقال: اللهم أقبل بقلوبهم. الحديث رواه أحمد بن ماجه ومسلم. هذا هو أصل الميقات. وقال ابن أبي زيد: ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من الحليفة. لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. اتفق عليه. قال ابن أبي زيد: إذ لا يتعداه إلى ميقات له. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. رواه ابن أبي شيبة والطبراني. قال ابن أبي زيد: ويحرم الحاج أو المعتمر بإذن الصلاة فريضة أو نافلة. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. رواه الترمذي والنسائي ورواه أبو داود والحاكم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين. وفي الباب عن أنس وجابر بن عمر يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا لحديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رواه مالك وله له أحمد والبخاري ومسلم. قال ابن أبي زيد: وينوي ما أراد من حج أو عمرة. الحديث: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. قال ابن أبي زيد: ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم. الحديث ابن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي والدارقطني والطبراني. ولحديث عائشة أنه كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد الإحرام. رواه الطبراني في الأوساط. ولحديث ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. رواه ابن أبي شيبة والبزار والحاكم والدارقطني. قال ابن أبي زيد: ويتجرد من مخيط الثياب. لحديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد. قال ابن أبي زيد: ويتجرد من مخيط الثياب. مخيط الثياب. حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. مالك وأحمد والبخاري ومسلم. قال عياض: اجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمام والبرانس على كل ما يغطي الرأس، وبالخفاف على كل ما يستر ما يستر الرجل. قال ابن أبي زيد: ويستحب له أن يقتصر لدخول مكة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، ما يبيت به طوى، ما يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه وله للبخاري. قال ابن أبي زيد: ولا يلبس ولا يزال يلبي دور الصلوات وعند كل شرف عند ملاقاة الرفاق. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي إدبار المكتوبة ومن آخر الليل. رواه ابن ناجية في فوائده بسنده من لا يعرف، لكن صح عن مسار أنه قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند صدام الرفاق، عند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية، عند هبوطهم من الشيء لا يشرفون منه، عند الصلاة إذا فرغوا. رواه الشافعي بن أبي الشيبة. قال ابن أبي زيد: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. لحديث نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من إلى عرفة، فإذا عدان ترك التلبية. رواه مالك. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. قال ابن أبي زيد: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي على مكة، وإذا خرج من كداء، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى. أحمد والجماعة إلا الترمذي. ولحديث عائشة: لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قال ابن أبي زيد: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاه بالبيت، متفق عليه. ولحديث جابر: لما قدم مكة دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر. رواه مسلم. قال عطاء: لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة لم يروي على شيء ولم يعرج، ولا بلغنا أنه دخل بيته حتى دخل المسجد بدأ البيت فطاف به. رواه الأزرق في تاريخ مكة. قال ابن أبي زيد: ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا. ذكره البيهقي، قال إنه مرسل جيد. وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه من باب بني عبد مناف، ولم يسميه الناس باب بني شيبة، وخرج معه إلى المدينة من باب حزورة باب الحناطين. قال ابن أبي زيد: فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر. حديث جابر وحديث ابن عمر: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه ذكاء طويلا ثم التفت إذا هو بعمر يبكي. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه فبكى طويلا ثم التفت إذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. ابن ماجه والحاكم. في صحيح البخاري أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولحديث ابن عباس يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. إلا أنه الآن يصعب استلامه لكراهة الزحمة، هذا قبل الكورون، وأما قبل الكورون فقد وضعوا عليه حجابا مانعا. قال ابن أبي زيد وإلا وضع يده عليه مما وضعها على فيه من غير تقبيل لعله يريد بصوت. إلا فقد قال نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته من ورأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أحمد البخاري ومسلم. قال ابن أبي زيد ما يطوف هو البيت عن يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا. لحديث جابر لما قدم صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه ما مشى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة مسلم والنسائي. ولحديث ابن عمر كان إذا طاه بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة اتفق عليه. قال ابن أبي زيد ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر الركن اليماني في كل طوافه. أحمد وأبو داود. ولحديث ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. أحمد البخاري. ولحديث أبي الطفيل أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجر معه ويقبل المحجر مسلم أبو داود وابن ماجه. قال ابن أبي زيد ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده. رواه البيهقي بإسناد ضعيف ومذهب الجمهور. فلعل مالك لم يبلغه الحديث ولم يعمل به لضعفه. قال ابن أبي زيد فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا. أحمد ومسلم والنسائي. قال ابن أبي زيد ما يخرج للصفا فيقف عليه للدعاء ما يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسير فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ما يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع واقفات على الصفا وأربع على المروة. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات من زيل المروة حتى صبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد ما مشى حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا. أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ولحديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاه للبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين طاه بين الصفا والمروة سبعا. رواه البخاري. إلى هذا الحد نتوقف لئلا نطيل عليكم ولأن الحج يحتاج دروسا متوالية لأنه طويل. وإذا أردتم الحج بطريقة مختصرة متواصلة فخذوا حديث جابر في مسلم يصف حجة رسول الله آخر حجة حجها قد وصفها وصفا كاملا متسلسلا لا انقطاع فيه. ولكن هذا بعد اللي مشيناكم. أولا نص الرسالة وهي باكرة مذهب مالك، وهي أقدم ما ألف ومؤصلة بحديث الصحيح، قد جمعت بين النص والتأصيل. رسول الله عز وجل بكرمه وتوفيقه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأرجوكم أن تراجعوا هذه الدروس مراجعة دقيقة، وأن تحفظوا نص الرسالة، وإذا استطعتم أن تحفظوا الأحاديث مع ذلك أحسن. والله إن شاء الله يثيبكم ويوفقكم، والسلام عليكم إلى حلقة أخرى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إذن باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والشبكات والمجموعات المتعاونة معها، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ والإمام الحمد الأحمد المختار، جزاه الله خيرا على هذا الوقت الذي أعطانا وعلى هذه الدرس القيمة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب